بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل مشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لبيان الإيمان، وأنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، ليرد على المخالفين في هذا الباب من مرجئة وخوارج وغيرهم. وقد ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة. وتقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان ما فيه من مسائل الإيمان والرد على أهل البدع والبهتان. قال شيخ الإسلام مستدلا بحديث أبي هريرة هذا: فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان. إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وتحقيق هذا الإيمان وبينه الله أتم بيان ووضحه رسوله أتم إيضاح، وسار على ذلك الأسلاف الصالحون من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. قال العلامة السعدي: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور. قد ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبريل، وفسره بالأعمال الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وبين الإيمان ببيان أركانه وأصوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. وهنا مسألة تقدم معنا ذكرها في هذا الكتاب وغيره، وهي: هل الإسلام هو الإيمان أم لا؟ اختلف أهل العلم والإيمان في هذه المسألة، فجمهورهم وقولهم الصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ودليل اجتماعهما حديث الباب، حديث عمر، فافتراقهما في المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في حديث جبريل بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة. هذا دليل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، بمعنى ذكرهما الله جل وعلا في موطن واحد أو رسوله عليه الصلاة والسلام كحديث جبريل المشهور، وإذا افترق بأن جاء لفظ الإسلام في حديث أو لفظ الإيمان في حديث آخر، دل كل منهما على الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس، حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، بأعمال الجوارح. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، بل إن بعض أهل العلم يقول لا يعلم عن السلف غيره غير هذا القول. الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والمروزي، وابن عبد البر، وجمع من أهل العلم يرون أن الإسلام والإيمان مترادفان، أي أنهما بمعنى. والراجح هو قول الجماهير لما علمت من الأدلة من سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في حديث جبريل المشهور، سمي بحديث جبريل لأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان، جبريل عليه السلام جاء مفيدا في صورة مستفيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أسئلته هذا. ومما أجابه عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الباطنة، ما يكون في القلب من هذه العقائد، أن يعتقد المؤمن وأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال لأنه كما تقدم بيان من المصنف لكون النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما تقدم معنا مبحثه، إذا قرن بالإيمان غيره، إذا قرن أي جاء في نص واحد حديث واحد غيره وهو الإسلام هاهنا، فسر وبين الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، بما في القلب، هذا من أدلة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده، وأصول هذا الاعتقاد أركان الإيمان الستة، وهكذا اعتقاد ما أمرنا الله جل وعلا باعتقاده وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للإيمان بهذه الأركان الست دليل لتعريف الإيمان في قولنا قول القلب، فعلمت أن قول القلب اعتقاده، فالمؤمن يؤمن ويعتقد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان الذي أمرنا الله به. قال فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. قوله والإسلام أو الأعمال الصالحة تفسير لقوله إذا قرن بالإيمان غيره، هنا بيان لمعنى الغير، فيكون مع الإيمان الإسلام كما تقدم معنا، ويكون مع الإيمان الأعمال الصالحة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا التقوى كما تقدم معنا مبحثه. قال والإسلام أو الأعمال الصالحة، متى ما قرن الإسلام بالإيمان قرنت الأعمال الصالحة بالإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الإسلام بذلك، وهكذا الأعمال الصالحة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تقدم معنا المبحث في ذلك والرد على المرجئة. قال بالشرائع الظاهرة، لأن الشرائع قسمان ظاهرة وباطنة، وسميت ظاهرة لظهورها، لأن الإنسان يصلي ويصوم ويسجد ويركع ويطوف، فهي ظاهرة بينة، وباطنة لأنها في القلب لا يعلمها إلا الله. إذن هذا عند الاقتران، اقتران الإيمان بالإسلام، فيفسر الإيمان بالعقائد الباطنة الدينية ما يكون في القلب، ويفسر الإسلام بالأعمال والشرائع الظاهرة. قال: وأما عند الإطلاق، إذا أطلق الإيمان كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هنا عند الإطلاق قال: فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع، أي يشمل العقائد في القلب والأعمال الظاهرة، أعمال الدين، هذا عند الإطلاق. وهكذا القول في الإسلام. فالشيخ السعدي رحمة الله عليه يرجح مذهب الجماهير وهو الصواب، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه الإيمان، وهكذا تلميذه ابن القيم في غير ما موطن من كتبه، وهو الذي عليه المحققون، وبه تجتمع الأدلة كما سمعت. فنستفيد من حديث جبريل أن الإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر الحديث: فإنه جبريل جاء يعلمكم دينكم. وكما نص شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن الدين هو الإيمان الذي أمرنا الله جل وعلا به، وهو الإسلام عند الإطلاق. كذلك نستفيد من حديث جبريل أن أهل الإيمان يتفاوتون فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة مراتب، فالإحسان أعلى هذه المراتب، ثم الإيمان، ثم الإسلام، فدل على تفاوت أهل الإيمان، وهذا رد على المرجئة. ورد على المرجئة أيضا في مسألة أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد هذا القول الباطل، حيث بين أن دين الإسلام ثلاث مراتب، فالإنسان يخرج من مرتبة الإحسان إلى مرتبة الإيمان ويكون مؤمنا غير كافر، ويخرج من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام، أي أن معه أصل الإيمان، ولا يخرجه من دائرة الإسلام إلا الكفر والشرك عياذا بالله رب العالمين. وفيه الرد على الخوارج أيضا الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذه المراتب رد عليه. وفيه الدليل لكلام أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أنه نطق باللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه اعتقاد بالجنان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأنه بالأعمال، الإيمان قول وعمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن تقيم الصلاة وتصوم رمضان تؤدي الزكاة، هذه كلها أعمال جوارح. فالأدلة الدالة على أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان كثيرة. وهكذا هذا الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا الدين مراتب، وهذه المراتب في الفضل، فأهل الإحسان هم أهل كمال الإخلاص مع كمال المتابعة، فوصلوا إلى كمال ذلك، دل أن من لم يصل إلى ذلك أن إيمانه فيه نقص. فهذا كذلك دليل على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه كما تقدم معنا. وهكذا المبحث في مسألة الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا كما في هذا الحديث.
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه، وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان، فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه وينقادوا لهم قيادا وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية.
قال: وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك بن النضر أبي حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن، نفي الإيمان في نصوص الكتاب والسنة هو نفي لكماله الواجب، وقد يكون نفيا لأصله، ولم يأتي في نصوص الكتاب والسنة نفي الإيمان ويراد به نفي كماله المستحب. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الكبيرة لما حدوا الكبيرة قالوا: وأن يأتي في النص قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، بمعنى أن يأتي النص فيه نفي الإيمان. والنفي مراتب: نفي وجود، فإن لم يكن فنفي صحة، فإن لم يكن فنفي كمال. أما نفي الوجود فهذا غير مراد، وأما نفي الصحة فقد يكون في بعض النصوص أو بعض تقاسيم المسائل، كما سيأتي معنا في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. وقد يكون نفيا للكمال الواجب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، وقوله لا يؤمن نفي لكمال الإيمان الواجب. تقدم معنا أن الإيمان له أصل، وقد يكون المراد بالنفي نفي أصله، بمعنى أن من فعل ذلك الفعل يكون كافرا، وقد يكون نفيا لكماله. وكمال الإيمان في الشرع نوعان: كمال وجوب وكمال استحباب، والمراد الأول. فقد نص غير واحد من أهل العلم أنه لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة نفي الإيمان ويراد به نفي كماله المستحب. إذن عندنا الخلاصة: إما أن يكون نفيا لكماله الواجب وهذا الأصل، وإما أن يكون نفيا لأصل الإيمان. هذا يظهر بتفسيرنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام قسمان: محبة واجبة ومحبة مستحبة. المحبة الواجبة هي المقتضية لفعل الواجبات وترك المحرمات تقربا إلى الله رب الأرض والسماوات، ومحبة مستحبة وهي المقتضية، المحبة التي تقتضي من صاحبها أن يجد ويجتهد في فعل المستحبات وأن يترك دقائق المكروهات. فمن لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى يبغضه ويكرهه هذا ليس بمسلم، لأنه كافر بالله العظيم. وهؤلاء قسمان: من يظهر هذه البغضاء والكراهية، وهؤلاء هم الكفار الظاهرون، ومن يبطنها في الأصل وقد يظهرها إذا أمن على نفسه، وهؤلاء هم المنافقون. فمن كان كذلك لم يكن مؤمنا، ونفي الإيمان في حقه يكون نفيا لأصله، أي إنه كافر بالله العظيم. المرتبة التي تليها من يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبعه ويؤمن به، لكنه يقدم مراد نفسه على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا للمحظور أو تركا للمأمور، فهنا النفي في حقه نفي لكمال الإيمان الواجب، لأن أصل الإيمان معه، لكنه في هذه المسألة المعينة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله لم يأتمر بها مقدما هواه، فهنا وقع في الحرام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى، أي إلى أن يكون أحب إليه، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس لديه، ثم مثل بذلك فقال أو بين من والده، لأن الإنسان مجبول على محبة أبيه، وغالبا ما يأتمر الولد بأوامر أبيه، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لوالده، فإذا أمره والده بما يخالف الشرع قدم مراد الله على مراد أبيه. ولهذا ترى بعض الناس يضعف، يأمره أبوه بحلق لحيته يحلق، يأمره أبوه مثلا بعدم الصلاة في بيوت الله فتراه يفعل ذلك، هنا خلل نقص في المحبة. وولده، ذكر الولد بعد الوالد لتعلق الوالد بولده، ثم بين المعنى قال: والناس أجمعين، وهذا من باب عطف العام على الخاص، أفرد الولد والوالد لقوة تعلق الإنسان بأبيه وابنه. والمراد رعاكم الله كما بين المصنف الميزان الذي يزن به العبد محبته لله ولرسوله. قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعارضت المحبتان، انظر من أين أخذ هذا، من قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أن يأمر من يحبه بما لا يحبه رسول الله. هنا الامتحان، وقد يكون من يدعو الإنسان إلى فعل المخالفة نفسه هواه، فإذا قدم مراد الله على مراد نفسه وهواه ومراد ولده ووالده وزوجه وأقاربه دل على عظيم حبه. قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعارضت المحبتان، محبة رسول الله المقتضية لفعل أوامره واجتناب نواهيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، والمحبة الأخرى محبة النفس، محبة الزوجة، الولد، الوالد، تعارضت المحبتان، إما أن يقدم مراد الله ورسوله وإما أن يفعل مراد نفسه ومن يحبه. قال: فإن قدم ما يحبه الرسول، بأن فعل ما أمره به رسوله فعلا للواجبات وتركا للمحرمات، كان صادق الإيمان كامله، وهذا الأمر بحسب حكمه في الشرع، فإذا أمر الشارع بأمر وجوب دل أن فعله واجب، فإن لم يفعله دل أن إيمانه ناقص في كماله الواجب، فإن كان هذا الأمر لا يصح الإيمان إلا به ففعله كان مؤمنا، لم يفعله كان كافرا. قال: كان صادق الإيمان وإلا فهو ناقص الإيمان، وهذا ميزان يزن به العبد إيمانه ومحبته، ولهذا قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أمر الله ورسوله بأمر ورأيت النفس منقادة مسرعة في امتثال الأمر واجتناب النهي فاحمد الله، فإن عارض معارض مراد الله ورسوله هنا المحك، وهنا الجهاد، أن يجاهد المرء نفسه فيقدم مراد ربه مراد رسوله، فإن قدم ففعل ما أمره الله جل وعلا به دل على كمال إيمانه، فإن قدم مراد نفسه ومن يحب كان ناقص الإيمان. مثال ذلك أن يسمع الإنسان المؤذن يؤذن لصلاة الفجر ونفسه تدعوه إلى الدعة والراحة والنوم، سيما في وقت الشتاء يريد أن يبقى تحت البطانية في الدفء، فلو قام واستعان بالله وتوضأ على المكاره وأتى بيوت الله قدم مراد الله على مراد نفسه، ومن استجاب لنفسه وهواه فترك الصلاة كان ناقص الإيمان لأن صلى في بيته مثلا. مثال آخر، رجل يحب الله ورسوله وابتلي بزوجة عاصية فقالت له إن هذه هي اللحية ليست جميلة عليك، لو أنك تحلقها أو تقصقصها انظر، أي المرادين يقدم؟ فإن قال إن الله أمرني بذلك وأمرني بذلك رسوله ولا طاعة لمخلوق ولو كنت محبا له على طاعة الله، فترك لحيته قدم مراد الله ورسوله على مراد من يحبه وهو زوجها هنا، فإن استجاب لها حب تلبية لأمرها فقدم مراد محبوبه على مراد الله ورسوله فحلق لحيته كان قد فعل محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله رب العالمين. هذا الميزان لابد أن يعيه كل مؤمن إذا أردت أن تعرف قوة إيمانك من ضعفه، فانظر قلبك في مواطن الامتحان والاختبار. والحمد لله رب العالمين.